إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. يقول عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، قال باب استقبال القبلة. قال وساق حديث ابن عمر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعل، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري أي في رواية البخاري إلا الفرائض أي إلا المكتوبات. فذكر هنا حديث ابن عمر، حديثان لابن عمر وحديث لأنس في أمر استقبال القبلة. استقبال القبلة هذا واجب بالكتاب والسنة وعليه إجماع المسلمين. لذا أولا يسمى الفرق بأهل القبلة، يسمون بأهل القبلة أي الذين يستقبلون قبلتنا، الذين يستقبلون هذه القبلة. واستقبال القبلة واجب كما ذكرت بالكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عليه إجماع المسلمين. أما بالكتاب فإن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذه لها قصة، هذه آية لها قصة، وهذه القصة إنما في حديث أنس وأيضا في رواية ابن عمر، ورواية أنس عند أحمد ومسلم وأبي داود. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الصبح، بينما رجل وفي رواية من بني سلمة ذهب إلى قوم يصلون بمسجد قباء، فكانوا يصلون، فقال أما إنه أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال أنس قال فاستداروا حتى كانوا إلى المسجد الحرام وكانوا بالشام، يعني كانت وجهتهم إلى الشام، واضح؟ وسأبين لك لماذا كانت وجهتهم إلى الشام. فكانت وجهتهم يصلون القبلة إلى الشام، فلما نزلت هذه الآية قال فاستداروا، فجعلوا قبلتهم إلى البيت الحرام. وفي رواية قال فجعل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، أي أن النساء الذين كانوا في الخلف لما استداروا صاروا مكان الإمام، وصار الإمام مكان النساء. إذن هذه هي المسألة الأولى في أمر قصة هذه الآية. قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجعل القبلة إلى بيت الله الحرام، لأنه أيضا كما في عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أنس قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فجعل يصلي إلى الشام 16 شهرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، وكان يدعو الله عز وجل أن تكون القبلة للمسجد الحرام، لذا نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء. ونرجع لهذا الحديث لأن فيه أحكام. الشاهد هنا أن القبلة ثابتة بالكتاب، وهنا مسألة فيها جواز نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، إذ أن السنة كانت الصلاة إلى الشام إلى بيت المقدس، ثم نسخ القرآن هذه السنة، وهذا لا خلاف فيه أن القرآن ينسخ السنة، فهم هذا. لكن اختلف أهل العلم، أولا اتفقوا على أن القرآن ينسخ القرآن وأن السنة تنسخ السنة، هذا لا خلاف فيه، ولكن اختلفوا هل السنة تنسخ القرآن؟ واضح؟ يعني أن القرآن معلوم القرآن ينسخ القرآن، حد عنده مثال؟ قول هذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، سورة البقرة، متاعا إلى الحول، إذا كانت عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ سنة، حولا كاملا. طيب نسخ بماذا؟ الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن هذه الآية نسخت هذه الأخرى، وهذا بما يسمى ما ثبت لفظه ورفع حكمه، لأن الآية ثابتة لفظها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول، فاللفظ ثابت موجود أن تقرأه. والعلماء قالوا إبقاء اللفظ لتعلم المرأة تيسير الله لها. إذن لكن الحكم رفع، الحكم أزيل، لذلك النسخ هو الإزالة وليس الكلام في النسخ الآن، ولكن هذا يسمى نسخ قرآن بقرآن. واضح؟ طيب دليل ثاني. ها لا الدليل بما ثبت لفظه هذا نسخ لفظه وبقي حكم. ها تفضل. ويسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فين النسخ؟ فين الوصية؟ أين الوصية؟ أنا أتكلم الآن في نسخ القرآن بالقرآن. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا شهد 4 العقوبة فأمسكوهن في البيوت، صحيح؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. يبقى حكم المرأة التي تأتي الفاحشة حكمها ماذا؟ فأمسكوهن في البيوت، احبسوها يعني، صحيح؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب النسخ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا يسمى نسخ القرآن بقرآن. نعم. وإن ترك خير الوصية للولدين والأقربين، هذه المسألة التي تكلم فيها ما الناسخ لها؟ نسخت إيه؟
تلاحظ معايا ان بقول نسخ قرآن بقرآن. انت الان بتتكلم في نسخ القرآن بالسنة، السنة بالقرآن. يعني مثلا هل ينسخ، تنسخ السنة آية؟ هل تنسخ السنة آية؟ الجمهور نعم، الشافعي قال لا. قال لا الشافعي لما؟ قال لأن أمر السنة لا يكون كأمر القرآن، وهذا الكلام غير صحيح، إذ أن القرآن والسنة كلاهما وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة وحي والقرآن وحي، صحيح؟ فقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر، السنة أيضا أنزلت. طيب ما الذي نسخ هذه الآية التي هي الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين؟ إذن الآية هنا الوصية للوالدين، إذن في وصية للوالدين، لكن هذا الحكم نسخ. لماذا؟ بالحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني من سيرث لا يجوز له أن تكتب له وصية. واضح؟ ابنك سيرث لا يجوز لك أن تكتب له وصية، أبوك سيرث لا يجوز لك أن تكتب له وصية، فكل من كان سيرث لا يجوز لك أن تكتب له وصية. واضح الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كنا نتكلم في المسألة، قال إيه؟ قال بأن ليس هناك دليل من السنة ينسخ القرآن، وقد ذكر الجمهور هذه الآية. ثانيا الآية التي ذكرناها في سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم بالعقوبة، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تعال معي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا. قال الثيب الزاني جلد مئة والرجل ومن زنى من البكر جلد مئة وتغريب عام. يبقى الذي يزني ولكن هذا غير متزوج، هذا الرجل الذي غير متزوج مطلقا، فهذا عقوبته جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام قال ينفع عن البلد أو يحبس حبس سنة وجلد مئة جلد. أما إذا كان سيبا، والسيب يطلق على من تزوج وطلق يسمى سيبا، ويطلق على أيضا المتزوج المرأة الباقية تحته، فكل هؤلاء يسمون إيه؟ هذا يسمى سيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد جعل الله لهن سبيلا. الشاهد هنا أن السنة أيضا نسخت. ابن تيمية قال ليس هناك دليل، وأما الآية الوصية للوالدين والأقربين فهذه لم ينسخها حديث ابن مسعود الذي ذكرته، وإنما الذي نسخها آية النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأبوين لهم إيه؟ ميراث. فلما كان لهم ميراث فنسخ الإيه؟ نسخت الوصية. لا، على قانون ابن تيمية وعلى أصل ابن تيمية نجمع ما بينهم، ما الضير أن ترث وما الضير أن تكتب له وصية. وابن تيمية عنده الأصل الجمع، لا يصح الجنح أن تجنح إلى الترجيح حتى تجمع بين الايه؟ بين الامرين. وهل يصح الجمع هنا ولا لا؟ ممكن تجمع، لو لم يكن هناك نسخ من السنه ممكن تجمع. يبقى هنا ميراث، وهل يجوز ان اكتب لوالدي او لوالدتي وصيه؟ اي نعم، والجمع هنا اولى، والاعمال اولى من الاهمال، اعمال الادله مع بعضها البعض اولى من اهمال بعضها البعض، ده على قانون ابن تيميه وعلى اصله. لكن الحديث لا وصيه لوارث نص في ايه؟ نص في المسألة، نص قاطع الدلالة في الأمر، لا يحتمل إلا نص إلى معنى واحد. مفهوم هذا؟ خرجتنا عن أصل المسألة. الشاهد هنا إن هذه الآية نسخت السنة. ما هي السنة؟ السنة حديث أنس الذي ذكرناه، كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقبل إلى المدينة صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس، قال فنزلت عليه آية قال نرى تقلب وجه إلى آخر الآية. قال ثم قام رجل من بني سلمة فذهب إلى قوم في مسجد قباء وكانوا يصلون فقال أما إن رسول الله نزلت عليه آية وقرأ هذه الآية. قال ثم تستداروا إلى المسجد الحرام. في رواية عند البزار قال فجعل مكان النساء مكان الرجال ومكان الرجال مكان مكان النساء. إذن هذا الدليل على القبلة من الكتاب، واضح. أما من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيحين من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة معذرة وهو حديث المسيء صلاته وحديث المسيء صلاته رواه يرويه رفاعة بن رافع صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة، وهذا الحديث يرويه أصحاب كتب الصحاح والسنن. من رواية أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. فهذا دليل من السنة. وعند إجماع المسلمين قاطبة على أن القبلة إلى المسجد الحرام. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة حكم استقبال القبلة. استقبال القبلة العلماء اختلفوا فيه، أهو شرط أم واجب؟ ومعذرة، ما الفرق بين الشرط والواجب؟ من أهل العلم وهم جماهير أهل العلم على أن القبلة شرط. ما معنى شرط؟ إذا تخلف الشرط يتخلف المشروط. يعني لو أن الشرط هذا غير موجود سواء متعمدا أو ناسيا يتخلف المشروع. سؤال: حكم رجل تعمد أن يصلي بغير وضوء، الصلاة باطلة. ناسيا وصلى بغير وضوء وكان قد أحدث قبل ذلك، باطلة، صحيح؟ إذن تخلف الشرط يستلزم منه تخلف المشروع سواء كان متعمدا سواء كان ناسيا. مفهوم هذا؟ هذا هو الشرط، واضح ولا لا؟ افهم هذا جيدا. لذلك ما الفرق بين هذا الشرط وما الفرق بين هذا الركن؟ أن الشرط يكون خارج المهية والركن يكون داخل المهية. يعني حضرتك بتتوضأ خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ خارج الصلاة، صحيح؟ طيب قراءة الفاتحة والركوع والسجود داخل الصلاة أم خارجها؟ داخل الصلاة. فقراءة الفاتحة على الراجح المذهب الشافعي وابن حزم والبخاري والركوع والسجود تسمى أركانا، تسمى أركانا، واضح هذا؟ طيب الشرط والركن يتفقا في بطلان العمل سواء كنت متعمدا أو ناسيا. يعني لو أن رجلا نسي الوضوء ذكرنا أنه يعيد الصلاة لأنه شرط يتخلف منه المشروع. طب لو أن رجلا نسي الفاتحة هذه الركعة باطلة لا يعتد بها، نسي الركوع وسجد هذه الركعة باطلة لا يعتد بها. طب أنا ناسي، نعم أنت ناسي لا اسم عليك، ولكن ينبغي أيضا أن تأتي بهذه الركعة. طيب أنا لا اسم علي فكيف آتي بالركعة؟ نعم، لأن رفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، لقاعدة رفع الاسم في الشرط أو الركن لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، فيرفع عنك الاسم لأنك كنت ناسي، ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن لا يرفع عنك المؤاخذة، لابد أن تأتي بالركعة. واضح الكلام كده؟ طيب الراجح من مذاهب أهل العلم أن استقبال القبلة واجب ليس بشرط. ما ذكرنا لو أنه شرط لو كنت ناسيا أيضا أو أخطأت يرفع عنك الاسم، لكن ينبغي أن أجيبه، ينبغي أن تأتي بالشرط نفسه، واضح الكلام؟ طيب هذا هو الشرط. أما في الواجب لو أنك نسيت مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في الصلاة المكتوبة، هل تأتي بالركعة؟ لو كنا مثلا بالوجوب على مذهب الإمام أحمد بن حزم خلافا للجماهير أهل العلم على أنها سنة، هل عليك أن تأتي بركعة أم تأتي بسجدي السهو؟ بسجدي السهو. إذن علمنا أنها ليست بشرط ولا يسد وليست بركعة. طيب استقبال القبلة هذا الراجح فيه كما ذهب إليه الشوكاني وغيره إلى أن استقبال القبلة واجب ليس بشرط. ما معنى واجب؟ يعني أنا لو صليت الظهر مثلا وأنا مخطئ، أخطأت القبلة، واضح؟ يعني اجتهدت فين القبلة يا أخوانا، فأنا اجتهدت مش لاقي حد أسأله، مفهوم؟ فاجتهدت في القبلة وصليت، طلعت القبلة غلط بعد أن انتهيت من الصلاة، انتهيت الصلاة، فجاءني شخص وقال لي انتبه القبلة مش هنا، القبلة على اليمين، انت مصليت بالشمال. لو كانت الاستقبال القبلة شرط واجب علي أن أعيد الصلاة لأنه تخلف المشروط الصلاة، لكن لدليلين اثنين، لدليلين اثنين جعل القبلة، جعلت القبلة من الشرط إلى الواجب. والدليلين حديث معاذ رضي الله عنه، وهو أيضا حديث أنس بن مالك. حديث أنس هو أيضا عن البراء عند أحمد وأبي داود، قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة، قال فكنا أي القبلة هي؟ قال فصلى كل رجل منا على حياده، يعني جماعة قالت القبلة هنا اجتهد، وجماعة قالوا القبلة هنا اجتهد، فصلوا كل واحد عليه، فصلى كل واحد على اجتهاده. قال ثم إذا كان في الصباح قلنا يا رسول الله حدث كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك. إذن لو كانت هنا شرط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له استأنفوا الصلاة. وعندك أيضا عند الطبراني من حديث معاذ قال صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة غيم، يعني كان هناك إيه؟ غيم، فلما انجلت كنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال إن الله قد قبل منكم حقه، يعني لا تعيدوا إيه؟ لا تعيدوا الصلاة. قال الشوكاني ولكلا الدليلين لا يقال بأن القبلة شرط ولكنها واجب. واجب لماذا؟ أولا للآية فول وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا أمر صحيح، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء قال له ثم استقبل القبلة، هذا أمر. والأوامر لا ترتقي إلى الشروط إلا بأدلة، إلا بقراءة، إلا إذا كانت هناك أداة شرط، واضح الكلام، أو نفي للثمر. يعني مثلا لما قلت أنت في الطهارة في حديث الصحيحين حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كلمة لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذه من أدوات الشرط، واضح؟ طيب الأخ طالب يقول نفي الثمر، معنى قولك نفي الثمرة يعني لو أنني صليت بصلاة وأنا محدث، لو صليت بصلاة وأنا محدث مثلا هكذا وتوضأت، حكم الصلاة؟ لو رجل أحدث توضأ صلى حكم الصلاة صحيح. طيب رجل ما توضأ وعلى حدث وصلى، أنت بتقول نفي الثمر، معنى كده يبقى الصلاة أجزئت صحيح، ولكن الثمر التي هي الأجر مش مقبول، فهل الصلاة صحيحة؟ لا طبعا، فكيف تقول نفي الثمر؟ لكن أنت دخلتنا في مسألة تانية، أنت أشكل عليك إيه؟ لفظة لا يقبل، كلمة لا يقبل هذه تأتي في نصوص تشكل على كثير من الناس، بل أشكلت على كثير من الأصوليين. ابن القيم رحمه الله تكلم فيها، والعراقي تكلم فيها، وهي مسائل من أخص مسائل علم الأصول، أصول الفقه. يأتي عندك مثلا نصوص بتقول في صحيح مسلم مثلا لا يقبل الله صلاة عبد أبق من سيده حتى يرجع، يبقى صلاة العبد الأبق الهارب من سيده حتى يرجع هنا غير إيه؟ غير مقبول. طيب من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ده حديث رواه مسلم تاني. خلاص من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، حديث أحمد تالت. طب لو جالك قال لك لو واحد راح عند كاهن وهذا الكاهن هذا الرجل مثلا راح سأله يبقى أنا لم تقبل لي صلاة 40 يوم ده شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم وهذا عبد أبق من سيده لم تقبل صلاته حتى يرجع قال لك مش يصلي خالص يبقى الأربعين يوم دول قال لك أنا مش يصليهم ليه؟ ما هو تحصل حاصل لو صليتهم الصلاة غير مقبولة إذن أنا لا أصلي مفهوم؟ لكن انت افهم بقى نفي القبول نص كلمة لا يقبل خذها ضابط لا يقبل نفي القبول احفظها لو انت طالب علم احفظها نفي القبول إذا كان في باب المأمورات فهو يستلزم نفي الإجزاء مع نفي الثمرة يبقى العبادة باطلة والأجر كمان حابط ما في العبادة كلها إذا كان نفي القبول في باب المأمورات فيستلزم منه نفي الثمرة مع نفي الإجزاء ما في عبادة أصلا مثل لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول حديث أبو هريرة في الصحيحين طيب لو صلى بغير طهارة نفي الإجزاء العبادة باطلة ونفي الثمرة ما في أجر صحيح ولا لا طيب عندك في الحديث الذي رواه 5 من حديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض أي امرأة بلغت المحيض إذن لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار لذلك الجمهور يبطلون صلاة المرأة إذا كانت تظهر القدمين لأنها ما غطتها لأن الأصل الخمار هو التغطية طيب هنا نفي القبول جاء في باب ماذا؟ في باب المأمورات صحيح؟ كيف باب المأمورات؟ الوضوء أنت مأمور به أم لا؟ الجواب مأمور به تغطية جسد المرأة في الصلاة وغيرها مأمورة بها أم لا مأمورة بها إذا نفي القبول هنا جاء في نفي في باب المأمورات فيستلزم منه نفي الإجزاء مع نفي الثمرة طيب تعال معايا من أتى عرافا والذي عبد أبق من سيده والذي شرب الخمر كل هذه أنت مأمور بها أم من هي عنها من هي عنها إذا نفي القبول هنا جاء في باب المحظورات فيكون منه نفي الثمرة مع ثبوت الإجزاء يعني العبادة مجزئة خلاص سقط عنك الصلاة لكن ليس لها أجر طب خلاص أنا مش أصلي لا لأنك لو لم تصلي بإجماع الصحابة يكون كفرا أكبر يبقى لك حكم ثاني خالص وضحت المسألة ولا لا معي المسألة حالك إيه
لا
طيب طب إن قال أنا لا أصلي لا يبقى لك حكم إيه حكم ثاني إذا نفي القبول في باب المأمورات يستلزم منه نفي الثمرة مع نفي الإجزاء نفي القبول في باب المحظورات يستلزم نفي الثمرة مع ثبوت الإجزاء واضح الكلام كده؟ طيب هنا جاء بالأمر بالوجوب وفي الحديثين الذي ذكرناهما أنيفا يبين أن استقبال القبلة ليس شرطا إنما يكون واجبا فلو تعمد عدم استقبال القبلة فتكون الصلاة باطلة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد لكن لو أنه غفل اجتهد وصلى إلى غير القبلة ليس هناك أحد يسأله مفهوم هذا ثم صلى وهو في الصلاة جاءه رجل وقال لك انتبه أنت في اليسار القبلة يمين عليك أن تنتقل إلى اليمين طب أليست هذه حركة هذه مسألة أليست هذه حركة في الصلاة الجواب نعم والضابط في مسألة الحركة لاحظ الحديث حديث أنس وحديث ابن عمر أن الناس إيه الناس استداروا وهذا يؤخذ منه حكم أن الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة فهي جائزة لأن العلماء اختلفوا فمنهم من قال إذا كثرت الحركة فهذا يبطل الصلاة ومنهم من عدها بثلاث حركات وهذا مذهب الأحناف وهذا أضعف المذاهب طب وليه مش 4 حركات طب وليه مش حركتين واضح شو معنى يبقى ايه؟ ليه مش حركتين ليه مش اربعه؟ هيسال على الدليل. لكن الكسره، طب ما حد الكسره وما حد القله؟ ما يكون عندك كثير يكون عندي قليل. لكن اضبط المسائل افضل من كتب صراحه مبحث في هذه المساله ابو محمد بن حزم في كتاب الصلاه، افضل من كتب في هذه المساله، اتى لك بالنصوص من الصحابه واتى بنصوص من التابعين وكلام من النبي عليه الصلاه والسلام، عمل بحث رائع في هذه المساله. الضابط فيها ما كانت الحركه لمصلحه الصلاه فهذا جائز. يعني انظر مثلا في الحديث الذي رواه احمد بن ماجه من حديث ابي قتاده ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بامامه بنت زينب بنت رسول الله، فكان اذا ركع وضعها واذا قام حملها واذا ركع وضعها واذا قام حملها. طب دي كم حركه؟ كثير، صحيح ولا لا؟ طيب، وعندك برضه في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام صعد مكان عال حتى يري الصحابه كيف الصلاه، فخرج النبي عليه الصلاه والسلام فقام النبي عليه الصلاه والسلام ليصلي، فاذا ركع او سجد ينزل، ثم اذا قام يصعد، ثم اذا ركع او سجد ينزل، بكم حركه؟ برضه كثير، واضح؟ وعندك ايضا عند الامام احمد من حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي للقبله، قالت فاطرقت الباب، قال فتحرك النبي عليه الصلاه والسلام ففتح لي الباب ثم رجع الى صلاته. دي برضه هذه ايضا حركات، مفهوم؟ فالحركات ما كانت لمصلحه فهذه جائزه، اما الحركات ما كانت لغير مصلحه فهذه لا تجوز، بل قد تؤدي الى بطلان الصلاه. لذا الشيخ ابن باز لما سئل عن رجل يمسك المصحف خلف الامام في رمضان، هل يجوز للرجل ان يمسك المصحف خلف الامام في رمضان ليقرا القران كما نرى كثير من الناس في المساجد يمسكون بالمصاحف ويقرؤون خلف الامام؟ الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذا يؤدي الى بطلان صلاته. بطلان صلاته لماذا؟ لان كثره الحركات هذه تنافي الخشوع، تنافي الخشوع والاطمئنان. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث المسيء، قال ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. اذا تطمئن هنا ايضا من واجبات الصلاه. فلو انك اخبرت بانه لا يجوز الحركه لغير حاجه، وكونك ان تاتي بالورقه هكذا وبالورقه هكذا وتغلق المصحف وتضعه في جيبك ثم تخرجه مره اخرى وتاتي بالموضع الذي فيه القراءه، كل هذه حركات ليست لأي مصلحة، لأن الإمام هو خلفه رجل يمسك بالمصحف حتى يعدل له الايه؟ يعدل له الأخطاء. إذا أجاز الشارع لهذا الرجل أن يمسك المصحف لمصلحة الإمام، أما أنت فتمسكه لماذا؟ واضح الكلام؟ لأن الأصل أنك تستمع إلى القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا الأصل الضابط في هذا الباب ما كانت الحركة لإيه؟ ما كانت لمصلحة الصلاة، واضح؟ أو لمصلحة أخرى، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتخطى وترك الباب لمن؟ فتح الباب لعائشة، فهذه لمصلحة الدخول. فما كان لمصلحة عموما فهنا يجوز، أما إذا كان لغير مصلحة، واحد عمال يلعب لي في لحيته، عمال مثلا يشوف ويظبط الساعة كويس ويفك الساعة، واضح؟ ويطلع ويخلع النظارة ويمسحها ويلبسها ثاني. في ناس بتعمل كده، مفهوم الكلام؟ واحد عمال بقى مش عارف يعمل كده ويطقطق في رجله ويطقطق في صابع ايده، هذه مصلحه؟ هذه ليست مصلحه، هذه يبطل ابن حزم بها الصلاه. لذلك مثلا في مصنف ابن ابي شيبه كان يصلي كسوف الشمس، فجاءت اسماء وعائشه تصلي في البيت، فقالت لها مالك؟ يعني الوقت مش وقت صلاه، فجعلت عائشه تفعل هكذا، يعني الكسوف. إذا هذه لمصلحة الايه؟ لمصلحة التبيين. مصلحة التبيين. وفي مصنف ابن ابي شيبة ايضا دخل جاء خادم عائشة وكانت قالت له خذ طعاما واعطيه لفلان. فجيء بالطعام الخادم وكان اسمه زكوان. كان زكوان يصلي اماما بعائشة في القيام رضي الله عنه، كان يصلي من المصحف. وهذا دليل للجمهور على انه يجوز القراءة من المصحف في النافلة ليس بالفريضة. أبو محمد بن حازم يبطل الصلاة في المصحف، من قرأ القرآن من المصحف وصلى به فريضة ونافلة يبطل الصلاة، وهذا مذهب الأحناف. لكن الصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز أن تقرأ من المصحف في النافلة، أما في الفريضة بالإجماع لا يجوز، بل تبطل الصلاة لأنها محدثة. الشاهد زكوان دخل بطعام لعائشة وكانت تصلي، فأراها الطعام فجعلت تفعل هكذا. يعني زد هذه لمصلحة إعطاء الإيه؟ إعطاء الطعام للجيران للفقراء والمساكين. إذن ما كانت المصلحة، ما كان هناك مصلحة يجوز إيه؟ تجوز هذه الحركة. أنت مثلا تصلي فدخل رجل يريد أن يسرق الشنطة بتاعتك، مفهوم؟ فأنت تحركت فأخذت الإيه؟ الشنطة وجعلتها بجوارك هكذا. لكن لو خده وجري، واضح؟ هنا لا تقول مثلا لا تبطلوا عملكم، لا، لأن هذا حفظ الإيه؟ حفظ لأموال الناس، مفهوم؟ وهذا واجب مضيق يقدم على الوجه الموسع اللي هو الصلاة. الوجه المضيق هو حفظ الأموال، مفهوم؟ فتقوم لتمسك به لتأخذ المال. أما الصلاة فهذا واجب موسع، قد بعد أن تمسك به تصلي الصلاة، فهذا واجب مضيق وهذا واجب موسع. الشاهد هنا إذن يجوز في هذه الحركة، الرجل يقول لك القبلة يمين وأنت يسار، إذن يجوز لك أن تحرك إلى اليمين كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، وهناك مسألة أخرى تستنبط أيضا من فعل الصحابة. إذن حركة الصحابة أخذنا منها مسألة إيه؟ أنه يجوز جواز الحركة في الصلاة. يؤخذ منها شيء آخر، ألا وهو هل يصح، هل النسخ يلزم المكلف؟ مسألة أصولية، هل النسخ يلزم المكلف قبل العلم به؟ يعني مثلا عندك في الصحيحين مثلا من حديث أبي بن كعب، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس امرأته هي جامعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ. يبقى الحكم هنا ايه؟ للوضوء. الرجل جمع امرأته، الحكم هنا كان للوضوء فقط، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هذا الحكم نسخ. لو أن رجلا كان يفعله، قرأ الحديث ولا يدري، ما عنده علماء، ما عنده أحد يفهمه شيء، قرأ الحديث ده قال له خلاص اتوضأ، ولا يعرف أن الحكم نسخ، الحكم ايه؟ حكم منسوخ. حكم منسوخ في الحديث الذي رواه احمد وبدود الترمذي من حديث أبي بن كعب ايضا، هو نفسه قال ان الفتية التي يقولون الماء من الماء كانت رخصة، رخص بها النبي في اول الاسلام ثم امرنا بالاغتسال بعدها، ثم امرنا بالاغتسال ايه؟ بالاغتسال بعدها، واضح؟ طيب، وعندك برضو في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة أن رجلا قال لرسول الله الرجل يجامع أهله ثم يكسل بالكاف، الإكسال الجماع بغير قصد المني، ثم يكسل، فقال النبي عليه السلام إني لأفعل هذا ثم أغتسل، ثم إيه؟ أغتسل. إذن الحديث بتاع أبي بن كعب لما سئل الرجل جمع أهله قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ، الحكم ده إيه؟ نسخ، خلاص انتهى أمره. طب رجل كان يتوضأ وما كان يعرف حكم الاغتسال، تأتي القاعدة لا يلزم المكلف حكم النسخ قبل العلم به، لا يلزم المكلف حكم النسخ قبل العلم به، بدليل أن الصحابة كانوا يصلون قبل ذلك إلى بيت المقدس، فما قيل لهم أعيدوا تلك الصلوات. وأيضا بالمعلوم من الدين بالضرورة أن هؤلاء الذين كانوا في المسجد ليسوا هم فقط كل المسلمين، فكان هناك بعض المسلمين الذين كانوا في الحبشة مثلا، واضح، ما كانوا يعرفون النسخ، صحيح، وقضوا سنين على هذا. ومعلوم أن الناس هذه المسألة كانت في صلاة الصبح، ومعلوم أن هناك أناس صلوا الصبح على بيت المقدس لأنهم ما وصلهم النسخ، بل والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا معلوم شيء بديهي، وما وصلهم النسخ، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهم إيه؟ أعيد تلك الصلاة، مع أن الحكم نسخ، لكن هذا المكلف لا يلزمه هذا النسخ لعدم العلم به، لعدم العلم إيه؟ لعدم العلم به، واضح الكلام؟ إذن مسألة المكلف، هل يلزم المكلف حكم النسخ قبل العلم به؟ الجواب لا، مفهوم هذا؟ طيب، يبقى هذه المسألة الثانية. يبقى المسألة الأولى في أمر الصحابة، ها، في أمر الحركة، أن الضابط فيها ما كان للمصلحة، واضح، ما كان لغير المصلحة لا يجوز. المسألة الثانية مسألة أصولية، ألا وهي لا يلزم المكلف حكم النسخ قبل الإيه؟ قبل العلم، مفهوم؟ يعني أنت عندك مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كانت الآية كده، و10 رضعات معلومات يحرم، فين الآية دي؟ قالت ثم نسخنا بخمس معلومات، خلاص، ثم نسخنا بإيه؟ بخمس معلومات، وهذا يسمى بنسخ اللفظ والحكم. يبقى اللفظ رفع والحكم أيضا رفع. ثم نسخنا بخمس معلومات، خمس معلومات يعني المحرم هما إيه؟ 5 رضعات، وهذا هو الراجح من مذهب الشافعي وابن حزم وهي رواية الأحمد والشوكان على أن المحرم 5 رضعات فقط. قالت انظر بقى، وتوفي رسول الله وهن فيما يتلون من القرآن، يعني بعض الصحابة ما كان يعرف أن الآية نسخت، حتى أعلمه من؟ أعلمهم الصحابة الآخرون أن الآية قد نسخت، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا الحكم هنا للصحابة هؤلاء هل يلزمهم؟ لا، ما يلزمهم. إذا لا يلزم المكلف حكم النسخ قبل العلم، قبل العلم به. مسألة تانية أصولية أيضا في هذه المسألة، معنى أن الصحابة استداروا، ممكن للصحابة أن يقولوا ننتظر حتى نصلي إلى بيت المقدس ثم ننتظر بعد ذلك إيه؟ نتكلم، ننظر إيه الموضوع، فهم ولا لا؟ لكن الصحابة هنا اجتهدوا في الأمر وتخلفوا وصاروا من هذا الأمر من بيت المقدس إلى الكعبة، صحيح؟ فصار الأمام الخلف والخلف أمام، ومكان النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فهذا يسمى حكم اجتهاد الصحابي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى اجتهاد الايه؟ الصحابي. والقاعدة يجوز للصحابي أن يجتهد على في زمن النبوة والوحي يقر أو ينكر، فقد يجتهد الصحابة، مفهوم؟ والوحي يقره أو ينكر عليه. وهذه أيضا فيها مسألة أخرى، ألا وهو أن إجماع الصحابة على جواز بحكم بالأخذ بحكم الحديث الأحاد، إجماع الصحابة على جواز الأخذ بحكم بحديث الأحاد، مفهوم؟ ما معنى الأحاد؟ بعض الحمقى والمغفلين يقول لك الأحاد ما يرويه واحد عن واحد عن واحد، ما يرويه واحد عن واحد عن واحد، ده شوية حمقى مغفلين لا يفهمون شيء، ليبراليين وعلمانيين وغيرهم حتى من الجهلة المسلمين، يقول لك رواية واحد عن واحد عن واحد، هذا جهل، لأن كلمة الأحاد كل حديث ما دون المتواتر، فكل ما دون المتواتر اسمه أحاد، فقد يرويه 3 و4، عندك العزيز، عندك المشهور، عندك الغريب، كل هؤلاء اسمهم أحاديث أحاد، فقد يروي 3، قد يروي 4، قد يروي 5، قد يروي 10، قد يروي 20، اسمه أحاد. لكن إذا حدثوا بحديث يصعب تواطؤهم عليه كذبا فيسمى متواترة، تروح المغرب تلاقي الكلام، تروح الشرق تلاقي الكلام، تروح الشمال الجنوب تلاقي نفس الكلام، هذا يسمى الايه؟ حديث متواتر، مفهوم؟ والتواتر قسمان، لفظي ومعنوي ومعنى، لكن ليس هذا معنى وقتنا الآن. لكن الضابط المهم، مسألة مهمة جدا، أولا القرآن والسنة ليس فيهما لك أن تأخذ المتواتر، وأما الأحاد فنتكلم فيه. إجماع الصحابة أنهم ما كانوا يتكلمون في هذه المسألة، لذلك ابن تيمية وضع ضابطا مهم جدا في غاية الأهمية، قال ما كان من تقسيم اصطلاحي من المتواتر والأحاد فهذا لا مشاحة فيه. ماشي، لو هنقسم الحديث إلى متواتر وأحاد، تقسيم اصطلاحي فقط، المتواتر ما اجتمع عليه قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب، خلاص ماشي، وما الأحاد ما كان دون المتواتر، ده تعريف اصطلاحي لعلماء الحديث نتكلم فيه. لكن لو قسم الحديث إلى متواتر وأحاد، بمعنى أن متواتر يؤخذ به في العقائد والأحكام، وأحاد يؤخذ به في الفقه ولا يؤخذ به في العقائد والأحكام، هذا تقسيم أهل البدع، هذا تقسيم أهل البدع. لذلك الأشاعرة الموجودون الآن هم الذين يتبنون إيه؟ يتبنون هذا الكلام. لذلك أنا أسأل أي واحد، قوله تعالى وأطيعوا الرسول في الأحاد ولا في المتواتر؟ جاوبوا، أي آية في القرآن فيها طاعة الرسول في المتواتر ولا في الأحاد؟ واضح؟ لم يفصل. إذا الكلام إيه؟ عام. إذا ثبت السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجب الأخذ به في العقائد وفي الأحكام، في العقائد وفي الأحكام. وابن القيم تكلم في هذا البحث نفيس جدا في الصواعق المرسلة. إذا أي واحد يقول لك ده أحاد، قل له طيب حضرتك الله تؤمن بالسنة ولا لا تؤمن بها؟ يقول لك لا نؤمن بالسنة طبعا، لكن متواتر معاك، لكن الأحاد لا. طيب عرفني إيه الأحاد؟ واضح؟ لو قال لك، لو فاهم شوية وقال لك الأحاد هو ما دون المتواتر، طيب فين في القرآن بأن الله عز وجل أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قال عند رد النزاع إلى السنة وإلى كتابه فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى المتواتر أم وإلى الرسول؟ الجواب إلى الرسول. طب إلى الرسول كلامه عليه الصلاة والسلام المتواتر ولا الأحاد؟ يقول لك المتواتر. طب فين في الآية؟ مفهوم؟ فكل آية في القرآن بها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك تقسيم بمتواتر وأحد، إنما هو تقسيم اصطلاحي عند علماء المصطلح حتى يقسموا أمر الحديث، لم يقسموا لهذه القسمة المتبعة، مفهوم؟ وهذا دليلهم، الصحابي جاء إليهم قال أما أشهد أنه أنزل على رسول الله هذه الليلة صلى الله عليه وسلم هذه الآية. الصحابة ماذا فعل؟ استجابوا له واستداروا هم في الصلاة، مع أنه خبر، هو أنت بتصلي في الأذان، هو اللي بيأذن ده كم واحد؟ ما هو واحد صحيح؟ الذي نزل بالقرآن نفسه، ما هو جبريل ولا الملائكة كلهم؟ ما هو واحد القرآن بقى. لا نتكلم بقى في عقائد ولا في، لا القرآن، من نزل به؟ جبريل. واضح الكلام؟ إذا تقسيم المتحديث إلى متواتر وأحاد تقسيم الصلاح. ويقول ابن القيم رحمه الله في أول المجلد الأول في إعلام الموقعين قال ولا مشاحة في الاصطلاح ما كان لا يغير النصوص، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا كان سيؤدي إلى بطلان النصوص لا، هذا لا يجوز. مفهوم هذا الكلام؟ إذا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين استقبال القبلة، مفهوم؟ طيب، وذكرنا أن استقبال القبلة هذا واجب أم شرط؟ الجواب ذكرنا أنه واجب لحديثين اثنين، كما ذكرنا حديث معاذ قال صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة غيم، في ليلة غيم، قال ثم انجلت الشمس فقلنا يا رسول الله إننا صلينا إلى غير القبلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد قبل منكم حقه، ولم يقل لهم أعيدوا الصلاة. سؤال، لو أن رجلا صلى إلى غير القبلة، إلى غير القبلة وانتهى وقت الصلاة، يعني صلى الظهر إلى غير القبلة، فلما انتهى وقت الصلاة جاءه رجل وقال أنت صليت إلى غير القبلة، طب خلاص ماشي لا نعيد الصلاة. لكن إذا كان في وقت الصلاة، هذا الحديث نص على أنه أيضا إذا كان في وقت الصلاة لا يعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الصلاة فورا قال له معاذ هذا الكلام، فقال إن الله قد قبل منكم حقه، وهذا فيه من قبل الصحابة، ما قال إن صلاتكم صحيح، إنما قال قابل منكم، وفرقكم بين إجزاء العمل وقبول العمل. أنت ممكن تعمل الصلاة تؤدي الواجبات والشروط والأركان والسنن والمستحبات، صلاة يعني وخشوع وكل شيء، ولكن لا تقرأ، نسأل الله السلام والعافية. واضح؟ فهذا فيه مدح لمن؟ للصحابة، قال قد قابل الله منكم حقه، ما قال أجزئت صلاتكم. واضح؟ هذا دليل أنهم كانوا إيه؟ هذا مدح لهم في إخلاصهم، نسأل الله أن يجمعنا بهم وإياكم في الجنة. فالشاهد هنا أن الصحيح أن استقبال القبلة واجب أم شرط؟ الجواب أنه واجب. واضح؟ نأتي لحديث ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. يسبح على ظهر راحلته أي يصلي النافلة. فالتسبيح هنا بمعنى صلاة النافلة، واضح؟ قال كان يسبح على ظهر راحلته. على ظهر الراحلة في رواية أنه كان على حمار، كان على يصلي على حماره عليه الصلاة والسلام. وهذا عندك أيضا بخلاف حديث ابن عمر حديث أنس، وحديث أنس عند النسائي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار والقبلة خلفه. والقبلة إيه؟ خلفه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. مفهوم كده؟ طيب، وعندك حديث عامر بن ربيعة في الصحيحين قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يسبح، خد بالك بقى، يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. خلاص، ذلك ابن عمر هنا في رواية البخاري إيه؟ إلا الفرائض، هذه سألت عليها إن شاء الله. لكن الشاهد عندي إيه؟ عندك هذا حديث ابن عمر وهذا حديث عامر بن ربيعة وهذا حديث أنس. مسألة، قوله على ظهر راحلته معنى ذلك أن هناك عرق من الراحلة سيمس الثوب. عرق الراحلة، حضرتك بتأمل في إيه؟ تشوفها، شوف براحة. لو أنك مثلا في حرب شديد وتركب على أي راحلة، هذا سيصيبها إيه؟ عرق باللازم يعني. فهل عرق، هذه مسألة فقهية، فهل عرق الدواب الحمار، عرق الحمار نجس أم طاهر؟ هذا نص في أنه طاهر، بخلاف أن هناك رواية الحنابلة بأنه نجس. هذا نص في أنه إيه؟ أنه طاهر، لأنه سيلزم من العرق مس إيه؟ مس الثوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة، وأنت مأمور وسوى ثيابك وثيابك فطهر، فأنت مأمور بطهارة الإيه؟ بطهارة الثياب. فلو كانت هنا نجسة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على ظهر الراحلة، أو بين عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مفهوم هذا الكلام؟ قال كان يسبح على ظهر راحلته، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قلنا أن هذا التسبيح هي صلاة النافلة. وعندك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسبح في سفر. لا يسبح في سفر، ما معنى لا يسبح في سفر؟ أي كان لا يصلي النوافل في السفر. لكن خد بالك، كان لا يسبح في سفر ده كلام عام، فهل أيضا كان لا يصلي الوتر ولا ركعتي الفجر السنة؟ بل كان يصليه، لكن في حديث عائشة، هذا في حديث إيه؟ عائشة قالت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في صفر ولا في حضر. إذن الصحابي هنا نفى كان لا يسبح في سفر، يعني يصلي النوافل، ولكن عائشة أثبتت الوتر وركعتي الفجر. فإذا كنت في سفر فمن السنة ألا تصلي النوافل، مفهوم هذا؟ وأما ركعتي الفجر والوتر فهذه كان النبي يصلي. قال كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. حيث كان وجهه يعني إذا كان للمشرق أم المغرب، إذا كان للقبلة أم غير القبلة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هنا يصلي. إذن استقبال القبلة هنا في النافلة يسقط. استقبال القبلة في النافلة هنا إيه؟ يسقط. فلو أن رجلا مثلا كان يركب سيارة، يركب أتوبيس مثلا، ركب الحمار بتاعه أو الحصان بتاعه مثلا، مفهوم؟ ممكن ياخد الحصان حمار يركبه مثلا، وأراد أن يصلي عليه النافلة، والحمار أو الدبة بتاعته اللي يركبها على خلاف القبلة، إذن هنا سقط إيه؟ تسقط عنه هنا القبلة، مفهوم؟ طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يجوز قياسا على صلاة النافلة على الدابة، على مثلا السيارة، في الأتوبيس، هل يجوز وانت ماشي برضو؟ يعني احنا صلينا المغرب مثلا، وصلينا المغرب حضرتك ما صليتش النافلة، لكن انت مستعجل تمشي مع اصحابك، فهل وانت ماشي تكبر، تضع اليمنى على اليسرى وانت ماشي مع اصحابك كده واخوانك وتصلي، تقرأ الفاتحة وصورة بعدها وتقوم برأسك على مسائل في الرأس، مفهوم هذا؟ هل يجوز هذا؟ الجواب اختلف أهل العلم فيه. وهي رواية عند الحنابلة بالجواز. لما؟ قالوا لأن صلاته عليه الصلاة والسلام على النافلة، على الدابة للنافلة، والقبلة سقطت هنا، فما الفرق بين أن أصلي على الدابة وما الفرق بين أن أصلي ماشيا؟ والمعنى معقول فيهما جميعا، فإذا خفف في النافلة في وأنا أركب الدابة أيضا يخفف في المشي، والمعنى معقول، إذن هذا يسمى قياسا، مفهوم هذا؟ المعنى هنا معقول، ألا وهو التخفيف، إذن أمر النوافل يخفف عن الناس، كذلك المشي هنا، فلي أن أصلي ركعتين لأن المعنى فيها أيضا معقول، صحيح ولا لا؟ مالكم صحيح ولا لا؟ طيب ما هو في حركة، الحاج بيقول في حركة، ما هو أيضا على الدابة فيه، ما في حركة ويصلي إلى غير القبلة كمان، مفهوم؟ ما هو في حركة أيضا على الدابة. الجواب طيب، مسألة كان على سفر هذه مسألة، خليك فاكرها هنجلها، لكن أنا بتكلم في مسألة الآن، أنا بتكلم في مسألة الآن لأن معذرة نجاوب عليه. إذا كان على سفر معنى ذلك أنني لا أصلي على الدابة إذا كنت في الحضر؟ القاعدة ما يجوز في النفل يجوز في الفرض إلا بدليل فعل أو ترك، إلا بدليل فعل أو ترك. كان إيه؟ كان لا يسبح في سفر، حديث صحيحين. يبقى هو طب كان لا يسبح في سفر، طب ركعتي الفجر وركعات الوتر هل كان في سفر ولا في حضر؟ في سفر وفي حضر، صحيح؟ يبقى نتكلم بقى في المسألة هنا، هل يصح أن يصلي أيضا ماشيا ركعتي الفجر ركعة الوتر؟ هل يصح أن يصلي ماشيا؟ كل شيء مهم، كيف يسمع الفرق؟ ليش مهم؟ إيه الفرق؟ فين الفرق؟ العلة معقولة المعنى، العلة هنا التيسير، الركوب على الدابة التيسير، صحيح ولا لا؟ وهذا أيضا وهو ماشي سيصلي، هتقول لي حركة، ما هنا حركة أيضا وهو يركب على الدابة، فين قسم الفرق؟ هو ايه اللي هو راكب؟ هو اللي يصلي راكب على الدابة. طب ايه المشكلة؟ طب ما هنا في حركة، ما هو على الدابة ايضا في حركة، هاب ان انت مثلا رايح الشارع اللي قدامك والدابة راحت شمال يمين، حضرتك تعمل ايه؟ هتسيبها تروح معاك كده؟ لا. ها طاهر بيقول الأصل في الصلاة القيام والركوع والسجود، طيب ما هو الشارع استثنى، ما هو أنت مش هتقيس على فين الاستثناء هنا؟ طيب طيب الاستثناء ده خليك معايا مع اللي هو العلة، معقول المعنى ولا لا؟ إيه هو المعنى طيب؟ التيسير، حضر الوقت ايه اللي وصلنا فيه ده؟ التيسير. طب دي علة معقولة المعنى موجودة ايضا في المشي ولا لا؟ معقولة المعنى ان انا يخفف لي اصلي النافلة بدل ما اصليش خالص، صحيح؟ ها وصف فين الوصف؟ وصف على كل شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم فين يا رسول الله؟ انت عبد الفتاح نقلتني نقله ثانيه. ليه ده الوصف خالص؟ ها دي سنه
تركيه.
ايه سنه تركيه؟
صلى على الدابه ولم يصلي.
ماشي انا كمثله الاستثناء. لو قلنا بان العله هنا معقوله المعنى الا وهو الحكمه التخفيف والتيسير، ان ممكن اصلي النافله على الدابه، فكذلك العله معقوله المعنى في امر المشي ان اصلي النافله، وهذا ايضا من التيسير. طب ان كنا مثلا فان خفتم رجالا او ركبانا، ما هو شفت يكون في صلاة الخوف، إذن أيضا تيسير. هو في صلاة الخوف هنا إيه؟ تيسير، يصلي وهو ماشي. صلاة الخوف، صلاة مثلا في جهاد وأنت تخاف وسيضيع عليك وقت الصلاة، فتصلي إيه؟ رجالا أو ركبانا، يعني رجالا أي تمشي وأنت ماشي، أو ركبانا على الدواب. إذن التيسير هنا. وكذلك حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب الدابة ويصلي النافلة، هنا أيضا تيسير. يبقى لما تجمع هنا وهنا يبقى العلة ايه؟ معقولة المعنى. واضح المسألة؟ ها؟ فضل. بالعكس، ده الذي يمشي أيسر وأخف له من الدابة، على أقل أن الدابة من باب أولى أن يصلي وهو ايه؟ وهو ماشيا. الكلام ده كله كلام الشيخ ابن عثيمين، خد بالك اللي انا عمال احوركم فيه ده كله كلام الشيخ ابن عثيمين. لكن الشيخ ابن عثيمين حبيب الينا، ولكن الاصل احب الينا، وده اصلا اصل ابن عثيمين وهذكره لك. الشيخ ابن عثيمين قال العله هنا معقوله المعنى الا وهي التيسير، الا وهي التيسير وعدم المشقه. وضحت ولا لا؟ طيب خليكم معنا. الكلام هنا من وجهين. الشيخ ابن عثيمين في كتاب اسمه مذكره فقه، واعاد الكلام ده في شرح على صحيح البخاري عند السواك. الشيخ بيقول ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه عند احمد ومسلم من حديث شريح المقدام شريح بن هاني، شريح بن هاني نعم، قال سالت عائشه باي شيء كان يبدا به النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل بيته، قالت بالسواك. يبقى اول ما يخش بايه؟ بالسواك. خلاص كده؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه بقى؟ بيقول وهل يجوز ان يقال انني حينما اذا دخلت المسجد ان استاك ايضا، وبيت الله افضل من بيت احدنا، فاذا كان بيت احدنا يستاك فيه فبيت الله من باب اولى. فقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن طرح الكلام ده، قال ولكن هذا لا يصح. لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه حينما يدخل بيته كان يستاك، وكان يدخل المسجد مرارا وتكرارا، ولم ينقل عنه أنه استاك ولو مرة واحدة. فعدم النقل دلالة على عدم صحة الفعل، إذ لو فعله لنقل إليه. دي واحدة. اثنين، أن السواك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فعله في دخول البيت كانت سنة فعلية، ولما لم ينقل عنه في دخول المسجد كانت سنة تركية، وقياس السنة التركية على الفعلية بدعة. خلاص كده؟ قياس السنة التركية على الفعلية بدعة. حضرتك بتأذن صحيح؟ طب هل ينفع الأذان في صلاة العيد؟ لا، مع إن ممكن تقول المعنى معقول، ما هو هنا الأذان إعلام صحيح؟ فهل تؤذن في صلاة العيد؟ الجواب لا. طب لا ليه؟ لأن النبي ترك الأذان مع القدرة والاستطاعة أن يأمر بلال أن يؤذن، فلما لم يؤذن كان سنة تركية، ولما أذن في الصلوات المفروضة كانت سنة فعلية. إذا لا يصح أن يقال قياسا على الأذان أن أؤذن في صلاة العيد، يبقى يسمى قياس في مقابل السنة التركية فكانت بدعة. قياس مقابل السنة التركية. خذ مثال ابن تيمية في القواعد النورانية لما رد على بعض الشافعية قالوا يجوز صلاة ركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة قياسا على صلاة الركعتين بعد الطواف بالبيت الحرام، قال والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات وحج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 من الصحابة، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنهم صلوا ركعتين بعد الصفا والمروة، مع نقلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الطواف بالبيت الحرام. فقياس الصلاة ركعتين بعد الصفا والمروة على ركعتين بعد الطواف قياس في مقابل السنة التركية فكانت بدعة. قياس في مقابل السنة التركية فكانت إيه؟ فكانت بدعة. طب تعالى نجيب قانون الشيخ ابن عثيمين ونحطه هنا، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي وكان يركب عليه الصلاة والسلام، فنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أنه كان يصلي النافلة على الدابة على الرحل، خلاص، مع أنه كان يمشي مع أصحابه ولم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون النافلة رجلا وهم ماشون، لم ينقل مع الاستطاعة أن يفعله عليه الصلاة والسلام. فلما لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل إلينا فعدم النقل هنا دلالة على أنهم ما فعل، حتى ولو ما فيش دليل واحد. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى هنا قياس الصلاة ماشية على صلاة الراكب يسمى قياس في مقابل السنة التركية، والقياس في مقابل السنة التركية يكون إيه؟ يكون بدعة. ده تأصيل الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله تعالى، مفهوم؟ طيب يبقى ده الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال العلة معقولة المعنى، معقولة المعنى ألا وهو التيسير، مفهوم؟ ألا وهو التيسير والتخفيف. سؤال، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قال هذا الكلام قاس على الحكمة والأصل أنه يقاس على العلة مش على الحكمة، الحكمة لا يقاس عليه. يعني مثلا ما الفرق بين العلة والحكمة؟ أنا بقول لحضرتك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام. طيب العلة في حرمة الخمر ها؟ الإسكار، صحيح كده؟ طيب يبقى العلة هنا الإسكار، ما الحكمة؟ حفظ عقول الناس، يبقى دي الحكمة. العلماء لما بيأتي يقيسوا، معذرة يعني ممكن أضطرت في المسألة، لما يأتي ليقيسوا ما بيقيسوش على الحكمة، بيقيسوا على العلة، بيقيسوا على العلة، بيقيسوا على الحكمة أبدا. إزاي؟ لو قسنا حفظ عقول الناس هنقيس، أنت الأول قست على الإسكار، إذن كل ما كان فيه مسكر هذا حكمه الحرم. طيب لو هنقول هنقيس على حفظ عقول الناس، البنج ألا يضيع العقل؟ أجيب يضيع. لو هتقيس هنا يبقى قيس على البنج، يرد البنج حكم الحرم ولا قائل بذلك. فهمت المسألة ولا لا؟ واضح؟ يبقى لو هتقيس على الحكمة التي هي حفظ عقول الناس، البنج هذا يضيع العقل، يمحي العقل، أنت وقتها ليس عندك عقل أصلا، لا إدراك ولا ضبط ولا شيء. لو هنقيس على حفظ عقول الناس دي هتفتي بأن البنج ده محرم. ليه؟ لأن أنت قست على الحكمة ما قستش على العلم. خلاص كده؟ تعال معايا في حاجة تانية. قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أنا عندي هنا، أنا بتكلم في كلام أهل السنة، مش ماليش دعوة دلوقتي بالجهمية، الجهمية ينفون الحكمة أصلا. خلاص. وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى إيه العلة التي تجعلني أفطر في نهار رمضان والصوم علي واجب؟ المرض. يبقى العلة هنا مريض، والصحيح كل مرض يفطر العبد به، لأن الآية لم تقيد بمرض شاق أو غير شاق. حتى لو عنده برد زكام اسم مرض يجوز له الفطر، وهذا مذهب البخاري أو محمد بن حزم. الشاهد المرض هنا العلة، والسفر هنا علة، صحيح ولا لا؟ فإذا وجدت العلة يوجد الحكم، فيه مرض افطر، فيه سفر افطر، يبقى دي العلة ولا لا؟ ما الحكمة؟ عدم المشقة والتيسير على الناس، يريد الله بكم اليسر. خلاص كده؟ طيب احنا هنقيس على المشقة، خليكم معايا ماشيين معايا كده، احنا هنقيس على المشقة. خلاص لو قسنا على المشقة، بعض اهل العلم عمل كده، قال لك فقياسا العلة هي المشقة مش الحكمة، قال لك العلة الايه؟ المشقة. فلما العلة المشقة إذن يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة الفطر في نهار رمضان. عرفت الفتوى جت منين؟ يبقى يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة أن يفطروا فيه. خد بالك علماء أكابر قالوا هذا الكلام، تفهم هذا؟ قالوا إذن يجوز لأصحاب العلماء الأعمال الشاقة الإيه؟ الفطر. ليه؟ لأنه قال لك وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدوا من أيام أخرى. ليه؟ قال لك العلة المشقة. فإذا كانت العلة المشقة فأصحاب الأعمال الشاقة يعملوا إيه؟ يفطروا. طب الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن أنت هنا ما قستش على العلة، أنت قست على الحكمة. لما تقيس على الحكمة هيقع اضطراب. ليه؟ لأن ما يكون عندك شاق لن يكون عندي شاق. إحنا الاثنين بنعمل عمل واحد، صحيح ولا لا؟ فهو شاق عليك أنت، ليس شاق عليك أنت، وشاق نصف نصف على فلان، وشاق ثلاث ارباع على فلان. إذا تسمى هنا إيه؟ العلة المضطربة. العلة إيه؟ مضطربة. لما اختلفت من ناس إلى ناس لا يصح. ليه؟ لأن أنت قست على الحكمة مش العلة، لأن العلة هي الوصف المناسب للحكم. إيه هو الوصف المناسب؟ المرض والسفر، مفهوم؟ واضح الكلام؟ ده الوصف المناسب ليه؟ للحكم الذي هو في عدة من أيام أخرى، كل مسكر خمر، هذا هو الوصف المناسب للحكم، مفهوم الكلام؟ لكن لما تأتي تقيس على الحكمة إيه اللي هيحصل؟ هيحصل اضطراب، لأن ما كان عندك شاق لا يكون عندي شاق، وما كان عندك غير شاق لا يكون عندي فلان شاق. إذا سيضطرب الحكم بين الناس، مفهوم؟ من هنا وحيد عبد السلام بدا عمل إيه؟ قال لك الأحاديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. قال لك إيه العلة في الصبر على الأئمة وعدم الخروج عليهم؟ قال لك العلة المصالح والمفاسد، لأنها تقع مفاسد كذلك. فلما كانت هذه العلة، يبقى إذا قاس عالم ما أن الخروج هنا مصلحة لا تنكر عليه، وإذا قاس عالم ما بأن الخروج هنا مفسدة لا تنكر عليه. ليه؟ لأن إحنا بنينا العلة على المصالح والمفاسد، والجاهل ده ما يعرفش إن هو قاس على الحكمة، لأن هنا الحكم فليصبر. من رأى من أمير شيء يكرهه فيه فليصبر. والعلماء يقولون إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة، ده أصل. إذا ثبت الحكم بالنص فليصبر، فالحكم راجع إلى إيه؟ إلى النص مش إلى العلة، لأن إحنا لو تركنا العلة للناس إذا سندخل عقول الناس في النصوص، يبقى حضرتك هتشوفوا علة أنا مش هشوفوا علة. لكن إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة، يبقى الحكم هنا فليصبر. ما الحكمة؟ وقوع المفاسد. فهو قاس على ايه؟ على الحكمة مش العلة. الشيخ الأصولي بيقول لك الشيخ الإمام الأصولي قاس على ايه؟ قاس على الحكمة، ما قاس على العلة. ده باب كبير، باب كبير جدا. إذن لما الشيخ قال هنا ايه؟ هذه علة معقولة المعنى، هذه علة ايه؟ معقولة المعنى. فمسألة علة معقولة المعنى قياسها مع السنة التركية لا ما ينفعش،
وده اصل قانون مين؟ قانون الشيخ ابن عثيمين والذي هو مضى عليه الائمه. واضح؟ ولكن لكل جواد كبوه ما، مفهوم؟ فالشيخ حبيب، ولكن لا تظنن ان هناك اذا قال قولا، وهذا مذهب اهل السنه، ان لا تقل مثلا بان الامام يقبل كلامه في كل شيء، يقبل كلامه في كل شيء، لا، انما يقبل كلام الامام كما قال العلامه ابن القيم، فالعالم دليل الى الدليل الاول، فاذا شوف الكلام يسوي ميه العيون مش ذهب، فالعالم دليل الى الدليل الاول، فإذا فقد العالم الدليل الأول فليس قوله بدليل. العالم ده عبارة عن إيه؟ بياخد بإيديك حضرتك يقول لك اتفضل أدي الدليل. طب لو خد بإيدك ومفيش دليل؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ إذا الصحيح في هذا لا يجوز صلاة النافلة ماشيا. لا يصح صلاة النافلة إيه؟ ماشيا. مفهوم؟ مسألة. هب أنه سيصلي النافلة على الراحلة، هل يركب الراحلة عربية مثلا، هيركب العربية والعربية تجاه غير القبلة، القبلة خلفه، القبلة إيه؟ خلفه، هل أولا يبدأ يعني يدور العربية ويخليها أولا تجاه القبلة يكبر ويقول له مثلا السواق يقول له هاتها كده تجاه القبلة، فيجيبها تجاه القبلة مثلا يكبر ثم على ذلك بقى يمشي يروح اي مكان هو عايزه قبل اي وجه يتوجه، هل يصح هذا ام لا؟ الجواب نعم. لما؟ وهذا مذهب الامام احمد واسحاق بن راهويه. لما ثبت عند احمد وابي داود من حديث انس قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يصلي النافله على الراحله يستقبل القبله ثم يكبر ثم قبل اي وجهه توجه. واضح؟ خلافا للجمهور. يبقى الاول يعمل ايه؟ يستقبل القبلة، ده لو كان في استطاعته، اذا كان في استطاعته، مفهوم؟ اذا يستقبل القبلة ثم قبل اي وجه يتوجه، وهذا كما ذكرت لك مذهب احمد واسحاق بن راهويه. اما اذا ما كان يستطع، هو راكب قطر، هيجيب قطر ازاي ناحيه القبلة؟ مفهوم؟ فيركب القطار هنا سقط عنه كل ما كان عاجزا عنه يسقط. للقاعدة انتوا مالكم في ايه؟ انا بتكلم بسرعة. طب انتوا فاهمين معايا؟ ها؟ طيب القاعدة لا واجب مع عجز. اي واجب امامه عجز ساقط. الواجب القبلة. طب ما في قبلة ما استطيع سقطت. الواجب تصلي قائما. ما استطيع ان اصلي قائما. صلي جالسا سقط خلاص. مفهوم؟ طيب الأصل أنك تومئ برأسك، هذا هو الأصل. طب أنا ما أستطيع أن أومئ برأسي، مريض، رئتي وجعان، خلاص سقط. إذن عندك قاعدة كل ما كان واجبا يسقط بالعجز عن الإتيان عنه، خلاص كده يسقط بالعجز عن الإتيان عنه. واضح الكلام؟ طيب هنا مسألة بيبحثوها في مسألة القبلة، مع ذلك قبل أن أذكرها حتى لا أنسى أمر الإيمان. كثير من الناس إذا أراد أن يصلي جالسا يركع ويسجد بالجزع. أنا ما شفتش واحد، ما رأيت إنسانا يصلي سنة النبي عليه الصلاة أبدا في هذه الجزئية. كل من أراد أن يصلي جالسا يصلي بالجزع. الجزع يعني إيه؟ بظهره كده، عايز يركع يجيب ظهره لتحت، عايز يسجد ينزل تحت أكثر، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جالسا ماذا يفعل؟ انظر ابن عمر وأنس قال وحديث عمرو بن ربيعة في الصحيح يومئ بإيه؟ برأسه. كلمة الإيماء يميل، فإذا كان في الركوع يميل، إذا كان في السجود يميل ميلا أكثر من الركوع، مفهوم؟ إذا يده هكذا على الركبة، واضح؟ وهو يومئ برأسه في الركوع، فإذا رفع أيضا كما يفعل في الصلاة، ثم في السجود أيضا إيماء أخفض من الركوع. أما مسألة الجزع هذه غير موجودة، بل إنه في سنن الترمذي، وهذه نجدها عند بعض الناس، في سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جالسا يصلي يسجد على وسادة، حضرته عايز يسجد على الأرض، ف فورع. مفهوم هذا؟ فالورع هنا يأتي بإيه؟ بالسجود بالوسادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أخذ الوسادة منه فجذبها. لاحظ جذب اللفظ جذبها وألقاها على الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تومي برأسك. مفهوم؟ فكان هنا يريد إيه؟ يريد الخير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل معه؟ أخذ الوسادة فجذبها. لذلك نرى هذا في بعض المساجد، يجي واحد يصلي وحاط إيه؟ قدامه أي حاجة، ماذا يفعل؟ بتشوفون بيعملوا إيه؟ ما بيجيب مثلا وسادة ولا أي خشب ولا حاجة يحطها عليه كده عشان يزوي عليه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ جذبها منه وقال بل تومئ بإيه؟ برأسك. هنا مسألة بعض الناس، بعض العلماء بيبحثها في باب القبلة، ألا وهي الصلاة داخل الكعبة والصلاة فوق الكعبة. يكون يعني واحد طلع فوق الكعبة وبيصلي، أو واحد من الله عليه وإيه وفتح له باب الكعبة ودخل يصلي. حكم الصلاة داخل الكعبة، العلماء بيبحثوها في كتب في الفقه في مسألة القبلة. بعض أهل العلم لم يجزها، لا يجيز صلاة الكعبة مطلقا، ثم اختلفوا في الفريضة والنافلة، هل تصلى فيها الفريضة أن تصلى فيها النافلة أم تصلى، أما أن تصلى فيها النافلة فهذا مذهب جميل أهل العلم. واضح؟ لما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة، وهذا حديث الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلح، مفهوم؟ فلما خرجوا كنت أول من ولج، فسألت بلالا أول من خرجوا كده. ابن عمر حريص أن يعرف النبي عمل إيه جوه، فلقيت بلالا فسألته هل صلى النبي داخل البيت؟ قال نعم بين العموديين اليمانيين. واضح كده؟ تعال معايا رواية أحمد البخاري. قال فلقيت بلالا فقلت له هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت؟ قال نعم بين العمود بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت. خلاص كده؟ عن يسارك إيه؟ في عمودين هتلوم على يمينك وفي ساريتين كده على يسارك وانت داخل على اليسار، هو صلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا. ثم خرج فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الكعبة ركعتين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى فين؟ صلى داخل الكعبة هنا. قال ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في أركان البيت كله، في أركان إيه؟ البيت. إذن يجوز هنا إيه؟ يجوز الصلاة داخل الكعبة. مفهوم هذا؟ إذن هذه بعض المسائل في أمر استقبال القبلة. هناك مسألة أيضا أنه لا يجوز أن يكون في القبلة شيء يلهي المصلي. إذا كان العبد سيستقبل القبلة لا يجوز أن يكون أمامه شيء يلهيه، وهذا في حديث عثمان بن أبي طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت قرني الكبش في قبلة المسجد، في قبلة البيت حينما دخلت، فنسيت أن آمرك أن تخمرها فخمرها. فإنه ما ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيئا يلهي المصلي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث عثمان بن طلحة ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل كان هناك إيه؟ قرني كبش، الكبش الذي ذبحه إبراهيم، الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام، فكان داخل البيت. مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عثمان أن إيه؟ أن يخمره، يعني يضع عليه شيئا شيء يغطيه. واضح؟ هذه مسألة. مسألة أخرى في أمر القبلة أنه هذه المحاريب الموجودة الآن بخلاف المحراب المسمى في القرآن. المحراب في القرآن هو المكان الذي يقام فيه الصلاة، يعني أنت حضرتك ليك مكان في بيتك بتصلي فيه، ده اسمه محراب، فالمحراب هو المكان الذي يقام فيه الصلاة تصلي فيه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. مفهوم؟ أما المحاريب الموجودة الآن اللي هي تجدها مثلا غويطة من الداخل، عميقة من الداخل، واضح؟ هذه لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، إنما أحدثت بعد من بعض الأمراء. مفهوم؟ أن يتخذوا مكانا ليعلموا هذا المكان أنه هو الإيه؟ هو القبلة. مفهوم؟ لكن لم يكن على عهد النبي عليه السلام مثل هذا الإيه؟ مثل هذا الشيء. أضف إلى ذلك أنهم يكتبون فوقها إيه؟ فلنولينك قبلة ترضاه، أو وهو قائم يصلي في المحراب. أفعال يفعلونها في المساجد ما أنزل الله بها من سلطان. مفهوم؟ وهذا من زخرفة المساجد، من زخرفة المساجد، ولزخرفة المساجد حرام. أنت عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال والله لتزخرفن المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى، كما زخرفت اليهود والنصارى. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد وصححه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، سيأتي لنا إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. الدمار عليكم ليه؟ لأن خلاص اكتفينا بتزيين المصحف، تلاقي المصحف شكله أصفر وأحمر وذهبي، واضح؟ وموضوع في البيت أو خلف السيارة لا يقرأ ولا يعمل به. المساجد كذلك تجد يصرف عليها بالآلاف والملايين، والفقراء يموتون من الجوع ولا يصلى فيه ولا يقام فيه طلب العلم. إذا الناس اكتفوا بالمظاهر، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله المبارك هذا قال ماذا؟ إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. واضح هذا؟ فهذه أمور ما ينبغي أن تكون في قبلة المسجد. والسيوطي لي رسالة صغيرة في أمر المحراب، في مسألة المحراب هذه، يبين بدعية هذه المحاريب الموجودة في كثير من المساجد وبلدان المسلمين. طيب نقرأ. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري الفرائض. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي عليها الإيه؟ ما كان يصلي عليها الفريضة، أي ما كان يصلي على الراحلة الفريضة. طب هنا مسألة، هب أنك في أوتوبيس مثلا أو عربية وأنت ركبتها بعد أذان الظهر، ويغلب على ظنك أنك ستصل بعد العصر، واضح الكلام؟ مفهوم ولا لا؟ يغلب على ظنك أنك ستصل بعد العصر، إذن وقت الظهر إيه؟ هيروح منك. السؤال هنا، هل تنتظر لتصل إلى البيت بعد خروج وقت الظهر لتستقبل القبلة وتصلي قائما والركوع والسجود وتتم الصلاة، أن تصلي على حسب في هذه الراحلة؟ واضح الكلام؟ مفهوم؟ جماهير أهل العلم، وده الضابط لابن تيمية رحمه الله، أنهم يقدمون أمر الوقت على كل شيء. يعني أمر الوقت وحفظ الوقت يقدم على كل شيء. فلو أنه غلب على ظنك أو أنك ما تستطيع أنك تترك الصلاة هنا الظهر يعني، وسيدخل عليك وقت العصر وأنت ما صليت الظهر، إذن واجب عليك أن تصلي على حالك. لما؟ لأن الوقت آكد الواجبات والشروط، فيقدم هنا الوقت على بعض واجبات الصلاة لأن الوقت آكد. فإما أن تقدم الوقت، واضح، وإما أن يضيع منك بعض الواجبات كمثل القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة. وإما أن يضيع منك الوقت فتفعل استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود. أيهما ضرر أعظم؟ جماهير أهل العلم وحكى بعضهم الإجماع على أن الوقت آكد ويقدم. فقال لو أن رجلا عارم ودخل عليه وقت الظهر وهو يعلم أن ستر العورة واللبس سيأتيه بعد العصر، هو ماشي في طريق طلع عليه قطاع طرق راح واخدين هدومه كلها وسابوه كده، مفهوم؟ طيب هو مثلا عشان يتصل مثلا بأهله حد يجيب له الهدوم وأنا في المكان الفلاني اللي هو مش هيمشي عبال ما يقوله هيقوله مثلا على بعض العصر، قول لي طب وجاب التليفون من ايه؟ ما تقدقش يعني مثال ما تدققش، ده مثال واضح. فاتصل بيه هيقوله بعد العصر، طب ده هيضيع عليه الوقت. طب ستر العورة هذا واجب وعند الإمام أحمد شرط، طب هل تنتظر حتى يأتوا باللبس فتصلي ساتر العورة بعد الوقت أم تصلي في الوقت على حسب ما أنت عليه؟ ابن تيمية نقل الإجماع تصلي بالوقت، وقال وخالف بعض الشافعية وبعض المالكية وهم مسبوقون بالإجماع. واضح المسألة؟ إذن الوقت هنا إيه؟ يقدم، خلاص؟ طيب حضرتك قاعد وأنت على جنابة في أول وقت صلاة الصبح ومفيش مية، والمية هتيجي بعد الشروق، هتيجي مثلا الساعة 8 الصبح، بعتوا لك رسالة كده قال لك المية هتيجي الساعة 8 أو الساعة 9 وانت لسه في أول وقت صلاة الصبح، طب وأنت على جنابة هل تنتظر حتى يخرج الوقت وتيجي المية وتغتسل وتصلي أم تصلي في الوقت وتحافظ عليه مع التيمم؟ ها هل يتيمم ويصلي أم ينتظر حتى ينتهي الوقت؟ أبي حنيفة والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام تيمية جزم به أنه يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي حفاظا على الوقت، خلاص كده يتيمم وإيه؟ يتيمم ويصلي. طب خد بالك بقى، لو أن هذا الرجل استيقظ من النوم جنبا قبل الفجر بعشر دقائق بحيث انه لو دخل اغتسل سيخرج وقت الفجر، ولو تيمم وصلى سيدرك الوقت، مفهوم الكلام ولا واضح؟ اما مالكم بحلقين لي كده حاسسين ان انتوا مش معايا، مفهوم؟ الرجل قام ايه قبل الفجر، خلاص الحق الساعه كام الفجر مثلا على الساعه نهايته على الساعه 6 ونص مثلا، فانت قمت الساعه 6 ونص الا 5 من النوم، يا اما تتيمم وتصلي لتدرك الوقت واما انك تغتسل فتصلي بعد الوقت، خلاص كده. الامام مالك قال لك يتيمم ويصلي، يتيمم وايه ويصلي، ابن تيميه قال هنا لا، والجمهور قالوا هنا لا، يغتسل وإن خرج الوقت. طب ليه؟ طب ما انت قلت في المسألة الأولى لا يتيمم. نعم، لأن الأول كان في أول وقتها، أما هذا النائم غير مفرط، النائم ده غير مفرط، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فلو هو صاحي وترك الوقت حتى ينتهي هذا ايه سيكون مفرط، لا تيمم في الوقت، لكن لما كان نائما واستيقظ قبل الفجر بخمس دقائق ولو اغتسل وخرج الوقت هذا غير مفرط، يبقى النوم ليس فيه ايه تفريط. دي مسألة. المسألة الثانية لما يغتسل وسيصلي هذا وقته، هذا وقت النائم، هذا وقت خاص بمين؟ بالنائم، بدليل انك قمت الساعة 10 اخذت بالاسباب ونمت عن الفجر وقمت الساعة 10 هذا وقتها، بدليل حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها عليه الصلاه فرض الا ذلك. مش عايزين الروايه دي. الروايه الثانيه بقى، من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. يبقى لما يغتسل وياتي للصلاه هو ده ايه؟ هذا هو وقتها. واضح المساله؟ يبقى المساله الاولى كان عليها الاجماع خلاف شاذ عند بعض الشافعيه وبعض المالكيه. لكن المساله الثانيه هذا الرجل سيكون ايه؟ هذا الرجل غير مفرط الذي قام النوم غير مفرط، واضح، وليس بالنوم تفريط. اذا الوقت واجبه وشرطه يقدم على اي ايه؟ يقدم على اي واجب. اذا تسقط هنا القبله، تسقط هنا الايه؟ تسقط هنا القبله. واضح يا رجل؟ طيب يا رب يكمل. وفي روايه كان يوتر على بعيره الا انه لا يصلي عليها المكتوبه. ده دليل على ان الوتر ليس بفرض، لانهم قالوا الا انه لا يصلي عليها المكتوبه. فلو كانت الوتر مكتوبه فريضه لكان بينه، لكن قال الا انه لا يصلي عليها المكتوبه. هذا دليل على ان الوتر ايه؟ ليس بفريضه. وده يرد على مذهب الاحناف على الذين يقولون بان الوتر واجب. يبقى هذا دليل على ان الوتر ليس بايه؟ ليس الواجب. وهذا مذهب الجمهور. وفي نص برضو عندك الحديث الذي رواه الخمسه من حديث عباده بن الصامت، معذره، من حديث ابي محيرز، ان رجلا من بني كنانه يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى على محمد يقول الوتر واجب. يبقى ابو محمد ده بيقول الوتر ايه؟ واجب. قال فرحت الى عباده بن الصامت. عباده بن الصامت ده مين؟ صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال فرحت الى عباده فاخبرته بذلك، فقال عباده كذب ابو محمد. ما قالش بقى معلش يمكن نيته خير، يمكن الراجل يمكن نيته كويسه، معلش سامحوه. ما قال هذا الكلام، انما قال ايه؟ كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك بيبقى هيقول الحديث اهو، مش هيروح بقى يقول له طب بيني وبينك، طب كلمه بينك وبينه، لان الخطا ظهر. فلما كان الخطا ظاهرا رد عباده ايه؟ رد ظاهرا علانية. قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس ايه؟ صلوات كتبهن الله على العباد. اذا دي ايه؟ دول الفرائض. اذا يريد ان يقول بان هؤلاء هم الفرائض. وده دليل ايضا لابن حزم وابن المنذر على ان كل صلاة عدا الفرائض سنة. كل صلاة على الفرائض سنة، صلاة العيد بالكسوف الوتر، كل صلاة على الفرائض ايه؟ سنة. وليهم دليل أيضا حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، قال جاء رجل أعرابي سائر الرأس، سائر شعره متنعكش، ده دليل على أن السائر ده فوضوي، صحيح ولا لا؟ سائر من الثورة فوضوي، شعره متنعكش، شعره رايح يمين وشمال وقدام ورا، ما مش منظم. جاء عربي سائل الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال خمس صلوات في اليوم والليل. أخبرني ما فرض الله علي من الصيام شهر رمضان إلا أن تتطوع. قال طلحة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشرائع الإسلام كلها، ثم ولى الرجل فقال الذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال أفلح إن صدق. الشاهد هنا بيقول له إيه؟ أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال له خمس صلوات، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مفهوم الكلام؟ طيب عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس ابن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر مكان، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذل جانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لم أفعل. ثم هذا. طيب نقف هنا. تعز سؤال يا محمد تفضل. الصلاة ايه؟ على الراجح مذهب الشيخ ابن تيمية انها النافلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها الفريضة. الشيخ ابن عثيمين يقول كلام عام، ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة الا بدليل، لكن هتيجي برضه في مسألة الترك. نعم. المغرب والعشاء يوزنوا ايه؟ على الذي ذكرناه، على الذي ذكرناه مسألة الوقت. نعم. في سؤال؟ تفضل.
قبل
كل وقت هل يعيد الفريضه مره اخرى؟ لا يعيد، لا يعيد. من فعل ما امر به فهو محسن، وليس على المحسنين وما على المحسنين من سبيل. من فعل ما امر به، ما ابيح له، فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. النبي عليه الصلاه والسلام انظر في القبله، حديث معاذ قال يا رسول الله اننا صلينا على غير القبله، فقال إن الله قد قبل منكم حقه. واضح؟ إلا إذا كان في الأمر بقى شرط، كمثل أمر الوضوء، وما وهذا فيه تفصيلها. اتفق مجموعة من الناس على قراءة ورد معين من القرآن كحد متوسط للجميع، مع العلم أنهم يعلمون أن تحديد جزء معين من الأمور المحدثة، ولكن يعمل ذلك من باب تشجيع الناس على قراءة القرآن، فهل ذلك شيء؟ أولا، اتفاق ناس على قراءة ورد معين من القرآن كحد متوسط للجميع، هذا الورد إما أن يكون للتعليم وإما أن يكون بالإدارة، فإذا كان للتعليم فهذا جائز. قال ابن تيمية رحمه الله: وسماع الصحابة إنما كان قارئ وسامع، يعني رجل يقرأ والثاني يسمع، كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي لابن مسعود، قال: اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله: أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وعمر بن الخطاب أيضا كان يقول لأبي بن كعب، كان يقول: أسمعنا القرآن. فكان رجل يقرأ والآخر يسمع، مفهوم؟ أما إذا كان لتعليم الناس فهذا لا بأس به، لا خلاف ذلك. أما إذا كان بالإدارة فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم، الإدارة أننا كلنا نمسك المصاحف، واضح؟ فرجل أنا أقرأ 5 آيات، ثم تبدأ أنت من الآية الثالثة إلى عشر إلى العاشرة، واللي بعدك يقرأ من الآية 11 إلى 15، واللي بعدك يقرأ من 16 إلى اللي بعدها. هذه تسمى قراءة بالإدارة، وهذه عند الإمام مالك بدعة، وكذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدعة. لما؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم هذا الفعل، ما كان عندهم هذا الأمر، إنما كان هناك قارئ ومستمع أو من يعلم ويحفظ. لكن أن الناس يقرؤون، يعرفون التعليم، تعليم القراءة، ويعرفون القراءة، وكلهم يقرأ بهذه الطريقة، طريقة الإدارة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام مالك وكذا الشاطب يقولون بأنها بدعة، وهذا هو الصحيح، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون هذه الفعلة. والأصل قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، واضح؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن سبيلهم أنهم ما كانوا يفعلون هذه الأمور، مع العلم أنهم يعلمون أن تحديد جزء معين من الأمور المحدثة، مسألة تحديد جزء معين، إن كان القصد تحديد جزء للقارئ مثلا، يعني أنا سأقرأ كل يوم جزء أو كل يوم جزئين، واضح؟ أو كل يوم مثلا 3 أجزاء. ابن تيمية رحمه الله في المجلد 19 في مسألة الكتاب التفسير قال: وتحزيب الصحابة للقرآن بخلاف تحزيب المحدثين. في مسألة مهمة جدا، يعني تجد عندنا مثلا الحزب الفلاني، مفهوم؟ حزب رقم 1، حزب رقم 2، حزب رقم، وقد يقف هذا الحزب عند ايه؟ عند آية، هذه الآية إنما يفهم منها ما بعدها، فوقف الحزب هنا، هذا تحزيب محدث. ابن تيمية يقول لك هذا التحزيب للقرآن محدث، ما كان على عهد الصحابة. وإنما كان تحزيب الصحابة الصور، كانوا يحزبون الايه الصور. تجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود وعند النسائي قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فوقفت بجواره، قال: فافتتح بالبقرة، كنت واقف عند المئة فاختمها، فافتتح بالنساء، كنت واقف عند المئة فاختمها، فتح بآل عمران. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ ايه؟ يقرأ صور. في حديث اسناده حسن، حسنه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالقراءة في البقرة، اختتم بسورة يونس. وذكر ابن تيمية بعض الآثار عن الصحابة أن الصحابة كانوا يحزبون الصور، ليس تحزيب القرآن هذا المحدث. قال: هذا تحزيب القرآن المحدث، إنما هو أمر أحدثه كثير من الناس الآن، ولم يكن هذا تحزيب الصحابة رضوان الله عليهم. أما من باب التشجيع، تشجيع الناس على قراءة القرآن، يعني مصلحة، واضح؟ والمصلحة في مقابل السنة التركية بدعة، لأنها لو كانت مصلحة لكان الصحابة يفعلونها، إذ لو كانت مصلحة لكان يفعلون. وهذا هو الفارق بين المصلحة المرسلة والبدعة التركية، هذا الفرق بين المصلحة والبدعة. ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين المصلحة والبدعة؟ كل أمر كان له مقتضى قائم، السبب موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ولم يفعل، ففعله بعدهم بدع وتركه سنة، يبقى موجود عندهم، كانوا يستطيعون أن يفعلونه وتركوه، صحيح؟ فلما تركوه لا يقال بأننا نفعله لمصلحة ما، إذ لو كان مصلحة لا لفعلوه. واضح المسألة ولا لا؟ نعم. كالإيه؟ يعني كان السبب موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان ممكن فعل يجمع الصحابة بالخروج على حكام مكة. نعم. ده صح، ده في صحيح مسلم، ده في صحيح مسلم. لكن انتبه، في الحديث الذي رواه مسلم حديث ابن عباس قال: صلى النبي عليه الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير قصر، من غير خوف ولا مطر. قيل ابن عباس لما؟ قال: لئلا يحرج أمته. لا، انتبه، أمر الحرج عارين ايه؟ طب ما احنا كنا يصلي، طب تقول عارين، ما احنا كنا يصلي بالإجماع يصلي. لا، الأصل أنه يصليها في وقتها، هو مأمور بها الآن، مأمور بها الآن، لكن إذا وقع الحرج في ماذا؟ وقع الحرج لا يستطيع أن يفعلها أصلا، لا على راحلة ولا على دابة ولا عاريا، لا يستطيع. يعني دكتور طبيب دخل العملية دي دخلها، هيخشها مثلا بعد الظهر، هينتهي من العملية دي مثلا بعد المغرب، في حرج ولا لا؟ هيقعد مثلا أذن على العصر، يسيب أجهزة الراجل بطنه مفتوحة ويروح يصلي؟ لا، يبقى هذا إيه؟ حرج. إذا سيصلي العصر الظهر ثم يصلي العصر جمعا من غير قصر ثم يدخل في العملية، لما يخرج يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، لأن هذا حرج. واحد في امتحان، مفهوم؟ دخل الامتحان ده بعد الظهر، والامتحان طويل، ممكن يخرج منه بعد المغرب. وانت عارف كثير من الأساتذة دلوقتي لو قلت له عايز اخرج صلي يقول لك اتفضل يا حبيبي، بس انت صلي، مش هقول لك يعني جزاك الله خير وواحد يأذن والتاني يصلي جماعة، لا، مفهوم؟ طب الطالب بيعمل ايه؟ اذا هو في حرج ومش هيقدر يقوم يصلي، يبقى هذا ايه؟ حرج. اما الذي كان غير ستر العورة والذي كان في الراحلة يستطيع ان يصلي على حاله، اما هذا كان في حرج فله ان يجمع. واضح المسألة؟ يبقى القاعدة كل ما كان في حرج فله الايه؟ لو هنا الجمع مع عدم القصر. لكن الرجل العاري، الرجل الذي على راحلة، هل هناك حرج يمنعه من الصلاة؟ لا، يفعل ما أداه إليه الأمر. الله المستعان. طيب، زين.